بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس. هنا توقفنا صح لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يجوز شربه وما لا يجوز شربه من الأشربة. شرع رحمه الله تعالى في بيان آداب الشرب فبدأ رحمه الله تعالى هنا الأدب المتعلق بكيفية الشرب. الفقهاء يقولون: يستحب للمسلم في الشراب أن يشرب بثلاثة أنفاس، ومعنى ذلك أنه يشرب بمعنى يضع الكأس على فيه ثم يترك، ثم يشرب يعني يتنفس، ثم يشرب ثم يترك. وذلك لما ورد في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. فإنه أروى وأبرأ، أي أسلم من المرض والأذى، وهذا لا شك كما يذكر الأطباء فيه صحة عظيمة. فالجسم لا سيما في الشراب يحتاج إلى الشراب قليلا قليلا، وذلك لأن الشراب ليس كالطعام الذي يحتاج إلى تطحين وإلى عمل. فالشراب مباشرة ينتقل إلى الدماء، إلى العروق، فيصير دما، ولا ينتفع الجسم بالشراب إذا جعل هكذا مرة واحدة. إذا شرب هكذا بنفس واحد فإن الجسد لا ينتفع به، وإذا انتفع فانتفاعه قليل، وهذا مجرب. ولهذا تجد أن الأطباء ينصحون بأن يشرب الإنسان الشراب قليلا قليلا. يعني في الحرم تجد كثير من الغرباء معه دبة ماء، يشرب هكذا شربة فيتركه، بعد أقل يشرب شربة فيتركه، هذا يعني طوال حياتهم هكذا، وهذا لا شك أحسن صحة. فالشراب لا يشرب لأجل عطش فقط كيف يفعله كثير من الناس، وإنه يعتبر أعظم منشط للجسم والشراب، فهو الذي يحرك الدم، التنشيط للجسم وتحريك الدم الذي يحركه الشراب. فلهذا لم ينبغي لطلبة العلم ولمن مثلا يقرأ يحفظ أن يجعل عنده ماء، فإذا حفظ الحديث قرأ مرتين شرب، قرأ مرتين ثم شرب، وهكذا، لأنه يتنشط. فالحفظ إنما يكون بالمخ، والمخ عندما يحفظ يحتاج إلى دم كثير، والدم الذي يحتاج إليه لابد أن يكون متحركا سريعا ولا يتحرك إلا بالماء. فلهذا الإنسان إذا قرأ قليلا يشغل ذهنه، يقرأ قليلا يحفظ قليلا ثم يشرب، فتجده أن يتنشط، يتجدد النشاط. لكن إذا كان يحفظ هكذا بدون، يجد يتكاسل ومباشرة يتعب. يعني كم عسى يعني يشتغل الذهن في مثل هذه الأشياء، ربما 10 دقائق ولا تعب كسل خلاص ما يستطيع قراءة، ما له نية في القراءة تجي تكاسل. لا شك أن هذا أنفع جدا لطالب العلم. مش معك؟ صحيح، نعم صدقت، أحسنت. لأن هذا لما يشرب مرة واحدة فإنه ينتقل الشراب مباشرة إلى الكلى بدون ينتقل إلى العروق، بخلاف الذي يشرب قليلا ينتقل قليلا قليلا، والجسد أخذه. حتى يذكرون الذي مثلا صار يعني عطشان بحيث أنه لم يجد وقتا من الدهر ماء، يوم يومين جلس بدون ماء، فهذا لو أعطيت الشراب كأس مرة واحدة يموت مباشرة، يموت بدون أن يتم مباشرة يموت، بمعنى لأنه يقع هكذا مرة واحدة الماء على خلاص يموت مباشرة، العروق جافة، فلما يدخل هكذا مباشرة خلاص تفجر ويموت الإنسان مباشرة. ومثل هذا كيف يعطى؟ قليل يجعل فيه في فمه، قليل يجعل فيه، بحيث إيش؟ أنه يعني يحصل لها رطوبة قليلا قليلا حتى بعد ذلك يستطيع أن يأخذ الماء. هذه الأشياء التي يذكرون لنا الآن ويقول أنها نظريات كذا، الإسلام قد تحدث عنها قبل 1400 سنة، ولكن كان هذا ليس بواجب، هذا مستحب، هذا ليس بواجب ومستحب، وذلك لما ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أروى من نفس واحد، فقال عليه وسلم فأين القدح إذن عن فيك؟ فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال افعل كذا وكذا، إنما على سبيل الإقرار. فهذا يدل على أن هذا جائز، لكن من باب الصحة والأدب وأيضا ما يليق بالجسد، الأولى أن الإنسان كما قلنا لا 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 يشرب مرة واحدة الكأس، مثلا لا يأخذ هكذا ويكمل مرة واحدة، لا يشرب قليلا ثم يضع، يشرب قليلا ثم يضع هكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى وباليمين، كذلك من الآداب المتعلقة بالأشربة الشرب اليمين، والقول فيه كالقول في الأكل باليمين وقد تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن قعود، ماذا؟ نعم سيكون واجبا، قل فيه القول في الأكل، قلنا واجب هناك ليس كذلك، هذا لا شك أنه واجب أنه يشرب، هذا واجب. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن قعود، قرانا يذكر المصنف رحمه الله هنا أيضا من آداب الشراب أن يشرب الإنسان وهو جالس، أن يشرب وهو جالس، فإنه قد ورد في ذلك النهي في حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، كذلك في حديث أبي هريرة لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستسقي. وهذه الحديث أي فليستقي، نعم أحسنت، أنه يتقي في هذه، في ظاهر هذه الأحاديث أنه لا يجوز شرب الماء جالسا قائما، لكن يقول بعض أهل العلم وهو الذي عليه الجمهور أن هذا من باب الكراهة لا من باب التحريم، وذلك لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه شرب قائما، حديث ابن عباس شرب من ماء زمزم قائما ولم يجلس صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا عن في البخاري عن علي رضي الله أنه شرب قائما ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رضي الله صنع مثل ما صنعت، فكأن علي رضي الله عنه يريد إنكار أن هذا لا يجب، أو أن هذا يعني لا يجب أن يشرب الإنسان وهو جالس، بل هذا مستحب. فلهذا قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. الحديث البخاري من أهل العلم كالشيخ الألباني وجماعة قالوا لا يجوز أبدا، والأحاديث التي دلت على جواز ذلك على جواز ذلك يقدم عليها الأحاديث التي دلت على المنع، وذلك للقاعدة الأصولية عندهم أن باب الحظر مقدم على باب الإباحة. وهناك مسلك آخر أيضا تقدم على الشوكاني رحمه الله، وهو أن يقول عند من أحسنت القول لنا والفعل، ومعنى ذلك أن شرب الشرب قائما أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز لنا نحن، وهذا باطل. كلتا القاعدتين ليست على إطلاقها، أما قاعدة الشوكاني فهي باطلة التي قررها هنا وفي كثير من كتبه، كانت تقدم على قاعدة باطلة. وأما القاعدة أيضا أن الباب الحظر مقدم على هذا أيضا، هذا لا يذهب إليها إلا عند تعذر الجمع، لا يمكن الجمع بينهما. وأما الآن يمكن الجمع، أنه يقال النهي هنا للكراهة، النهي للكراهة للتنزيه وليس للتحريم، لا سيما وقد ثبت عن فقيه الصحابة علي رضي الله عنه فعل ذلك وأنكر عليهم هذا التحريم، ونحن لا نكون أفقه من علي رضي الله عنه. فهذا هو الصواب، مثل هذا يقال يجمع بين الأدلة، فيقال النهي هذا يكون للكراهة ويجوز الشرب قائما. وبعض الأحيان الإنسان يكون مستعجلا، أو يكون مثلا عنده بعض الأمر ما يستطيع أو يصعب عليه، يشرب قائما ويمشي، ولا ينكر عليه وقال لماذا ما تجلس، يقول قد ثبت عن الإنسان أنه شرب قائما. أما اللي قال الفعل قولنا الفعلة هذا غلط. قال المصنف رحمه الله تعالى تقديم الأيمن فالأيمن. من آداب الشراب أو من آداب الشرب أن الإنسان إذا شرب الشراب يعطيه من هو في جهة اليمين، فيقدم الأيمن فالأيمن. وأصل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أتي بلبن قد شيب بماء، أي خلطوه بشيء من ماء، وعن يمينه عربي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى العربي وقال الأيمن فالأيمن. وهذا إذا كان عن يمينه لا إشكال، لكن إذا كان الجماعة كلهم أمامهم فمن يقدم؟ فالأصل في مثل ذلك القاعدة العامة كبر كبر، هذا هو الأصل في مثل هذا، الاحترام يكون للكبير، كبر كبر. ولكن مثل هذا قدم لشرف اليمين، أو إذا كان لا سيما مجلس ضيافة فإنه يبدأ بالضيف، يبدأ بالضيف والآخرون بعده، وهذا من الضيافة أنه يبدأ بالضيف. وهذا أيضا مستحب ولا يقال إنه واجب. ما فهمت. ايش الاشكال يعني؟ ليش ذكرت هذا؟ تفاهم معهم إذن. هذا ما هو واجب، لا تعلم نفسك ما هو واجب. ليش يعطي الأول؟ ليش؟ تصرف يا أنس، تصرف. يعني ليش تقصد أنه يعطي الأول؟ ليش؟ لماذا أتيت بهذا؟ كيف؟ الله المستعان. إذا أنت راعي الأخوة، إذا كنت ترى أن الناس يغضبون مثلا من هذا، أن عنده العرف أن الأول الذي يقدم قدم الأول، هذا مستحب، ما هو لازم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويكون الساقي آخرهم شربا. هذه مسألة مشهورة، إن ساقي القوم آخرهم شربا. وهذا لا شك أنه من الكرم أن يكون الساقي يؤخر نفسه فلا يشرب إلا في الأخير فيكون آخر من يشرب، هذا لا شك أنه من الكرم. مثل هذا لا يقال في الأكل. لماذا عند من مثل هذا لم يتقدم في الطعام؟ لماذا هذا والذي قبل أيضا لم يتقدم في الطعام؟ أحسنت، كل ما يشرب مرة واحدة. أحسنت. نعم، الطعام السنة في أن يجتمعوا، ما يقال صاحب الساقي آخر الناس أكلا، لا، يأكل مع الناس، يأكل مع الناس. وإنما أنا ما شرب ما يتصور الناس، ما يشرب ما يتصور أن يشربوا مع بعض، يمكن يشربوا مع بعض إسحاق، ما يمكن. فلا بد إذن من التوزيع، لأجل هذا رتب مثل هذه الأداة، ولا يكون مثل هذا في الأكل. وهذا أيضا مستحب ليس بواجب، من الكرم، من كرم النفس. قال المصنف رحمه الله تعالى: يسقي في أوله ويسمي في أوله ويحمد في آخره. هذا كما تقدم في الطعام في الأكل، يجب على الإنسان أن يسمي الله عز وجل وأن يحمد في البداية وأنه يحمد الله عز وجل في الآخرة، لأن حكمه حكم الأكل. وقد قال عسك أن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكل فيحمده عليها، وأن يشرب الشرب فيحمده عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: يكره التنفس في السقاء والنفخ فيه. كذلك أيضا من آداب الشرب عدم التنفس في الإناء. أن لا يتنفس الشارب في الإناء. تقدم معنا يستحب التنفس الشراب، لكن ليس معنى ذلك في الإناء، وإنما يخرجه. لا يتنفس الكأس في فيه، يتنفس فيه غلط. يخرج الكأس من فيه ثم يتنفس ثم يشرب. فإن ورد في ذلك قلنا عليه السلام إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وكذلك يظنها عن النفخ فيه أنه ينفخ فيه. وكثيرا ما يقع هذا في شيخان في الشاهي أليس كذلك، لكونه حارا بعض المستعجل يريد يشرب سنة فيأتي، هذا غلط. وبعض الشراح يقولون هذا لأجل أول أنه يحصل تغير في الماء، يحصل تغير تجد رائحة بعد ذلك في الإناء كريهة. والأمر الثاني الذي يذكره كثير من أهل العلم المعاصرين أن هذا لأجل مراعاة الصحة، فهذا ربما يكون عنده مرض بعد ذلك، الذي يشرب من هذا يتأثر بذلك المرض. في حديث أبي سعيد نهى عن النفخ في الشراب، وعلى كل هذا من الآداب المهمة جدا. حتى لو كان خاصا به، يعني حتى لو كان خاصا به إيش يحتاج من التنفس فيه؟ سيكون الرائحة حتى كريهة جدا. أما هذه الأشياء التي الصحات هذه لا تنفس، تجد فيها مباشرة الإنسان إذا أدخل فيه تغير فيها الرائحة، ولهذا كانوا يشربونه بعيد من الفم، فمجرد أنك دخلته في فمه خلاص، حتى ولو لم يشرب معك أحد مباشرة يتغير الرائحة، وهذا مجرب ترونه. الإنسان لما يشرب يبعد هذا من فمه حتى لا يعني تتأثر به الرائحة. أما ذاك تفريعات كثيرة عندكم، الذي يريد تفريعات يدخل في المكتب يا أنس، يعني ما يحتاج الإنسان أصلا، ليس من الأدب، يعني ليس ما يليق بالمسلم أنه يتنفس في الإناء، إنما يخرجه ثم حتى ترون الرائحة ترجع إليك، ترى إذا تنفست فيه ترجع إليك، إذن هذا طيب. الإنسان يتغذى ربما من هذا. حتى الأكل نعم، حتى يدخل ذلك في الأكل، فما يصلح أيضا النفخ في الأكل، ما يصلح ولا يصلح. أكله حار، انتظر حتى يبرد بعدها تأكل بالراحة. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرب من فمي. في الخارج يعني بعيد عنه، خارج الإناء، لأجل يدخل في ثلاجة الآن. يخف، معروف لأنك قلت لك يدخل في ثلاجة مباشرة، صحيح هل الممنوع أنه ينفخ في داخل، نعم، أما لأجل أن يخف الحرارة صحيح جيد. قال المصنف رحمه الله تعالى والشراب من فمي أو الشرب من فمي، أي شرب من فم السقاء، كذلك ما لا ينبغي من الآداب عدم الشرب في فم السقاء. في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري نهى أن يشرب من في السقاء. الأصل أن الإنسان إذا كان يشرب من يعني من البرميل أو من شيء أنه يشرب بإناء يسكبه في الإناء، أقصد في الكأس، ثم يشرب من الكأس، هذا هو الأصل فيه. من الأدب أنه لا يشرب مباشرة من فيه السقاء مباشرة. قال أهل العلم لأمرين، الأمر الأول أنه قد يكون فيه شيء ضار، يعني قد يكون فيه ثعبان، قد أشياء ما تنتبه لها، تدخل أنت هذا في فمك وقد خرج لك العياذ بالله الأشياء الضارة كالحشرات ونحوها، فإذا هذا من باب الحفاظ على الصحة. الأمر الثاني حتى لا تغير رائحة السقاء، فإن تتغير بمثل هذا كما تقدم. هذا إذا كان الإناء مثلا أو البرميل أو هذا اللي يجعل فيه الماء، إذا كان هو على الأرض وهذا يأتي فوق يشرب منه، أما إذا كان معلقا في مكان فإنه يجوز الشرب منه، يجوز من شرب فيه السقاء إذا كان معلقا يعني مرتفعا فيشرب من هذا جائز، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب من في قربة معلقة قائما مثل الحنفيات الآن الموجودة، يمكن له أن يشرب، يمكن له أن يشرب. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم هذا. لكن أيضا لا, 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 لا شك أنه يشرب بيده أما أنه يدخل فمه فيه لا شك أن الأولى تركه. لأن حنفيات هذه ربما يخرج عليك ما هكذا وسخ أو ما أيضا يكون كثير مرة واحدة عليك. ها؟ كيف؟ لا دبس الغار هذا مثل كأس هذا ما يعتبر شيء كبير. قال المصنف رحمه الله، هذه سهلة ليس كذلك؟ سهلة جدا. قال المصنف رحمه الله: وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حوله. يذكر المصنف رحمه الله هنا مسألة مهمة من المسائل التي يذكرها الفقهاء في الأشربة، وهي من أهم المسائل، وهي ما إذا وقعت النجاسة في الأشربة فماذا يفعل الإنسان؟ إذا وقعت النجاسة في الأشربة فماذا يفعل الإنسان في هذا الشراب؟ الفقهاء يقولون هذا المائع أو هذا الشراب الذي وقعت فيه النجاسة لا يخرج من أمرين: إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدا، إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدا. أما إذا كان مائعا سائلا فإنه لا يجوز شربه، وذلك لأن التغير يسرع فيه مباشرة ولا يستطيع تمييز مادة من مادة أخرى، فإنه حصل فيه انحلال. ولهذا أخرج البخاري في صحيحه زيادة في حديث ميمونة: وإن كان مائعا فلا تقربوه، إن كان مائعا فلا تقربوه. الحالة الثانية أن يكون جامدا، إذا كان جامدا فإنه يجوز شربه، لكن لا بد من إبعاد المكان الذي وقعت فيه النجاسة وما حولها، المكان الذي وقعت فيه النجاسة وما حولها. وهذا كثير يا خنقة. تقدم معنا أن من أسباب تحريم الأشربة وقوع النجاسة فيها. لو وقع فيها مثلا الفأرة، وقع فيها مثلا شيء من هذا، يكون عن السيران أنه حصل له، ابن السيران رحمه الله أنه حصل خسارة كبيرة، كان يشتغل في الزيت رحمه الله مسيرين، فحصل أن فأرة سقطت في الزيت وبعد ذلك تعب، بحيث أنه رمى هذا كله وبعد ذلك تعب، حيث أنه كانت عليه ديون كثيرة بسبب هذا. أما إذا كان مثلا السمنة هو مكان من هذا سهل، هذا يلغي ذلك المكان الذي وقع فيه مع ما حوله فقط، لأنه لا يتأذى ما يتغير، إنه ذاك الذي موضع فقط يلغيه وبعد ذلك عادي يأكلونه. في حديث ميمون أيضا أن عليه السلام سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت صارت نجاسة، قال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم لا تعموا أنفسكم. والفقهاء يقولون في هذا قاعدة، يقولون: ما لا دم له سائل إذا سقط في الإناء أو غيره في المائعات ومات لا ينجس المائع مطلقا، لا ينجو سوء المائع مطلقا ما لا دم له سائل. إذا سقط في الإناء أو في غيره من المائعات ومات فيها لا ينجس المائع مطلقا. وعبارة مخصر ماذا يقول؟ ما لا نفس له، ما لا نفس له. وين تقدد معنا هذه القاعدة قريبا؟ تذكرون؟ نعتقد في شهر من أبي العز عند الكلام على النفس اللي جعله حديث، قلناها قاعدة، ما واحد إنه هي قاعدة، هي هذا. ويستدلون بحديث الذباب، فإن عسل لما وقع فيه لم يحرم ذلك الشرب، بل قال ادخلوه فيه. فهذا يدل على الذي ليس له دم ما ينجس الشراب، الذي ليس له دم لا ينجس الشراب، وإنما هذا الذي له دم، فإنما هذا الذي له دم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هذه مسألة مشهورة وتقدم الكلام عليها في كتاب الطهارة، ليس كذلك؟ عند الكلام على الأواني هو تحريم آنية الذهب الشرب والأكل في آنية الذهب، أما غير الأكل والشرب فيه خلاف، والأولى ترك ذلك أيضا الاستعمال غير الأكل والشرب. لكن الذي ورد فيه الأدلة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاف، فإن لهم الدنيا لكم في الآخرة. طيب تفضل أنس. جاء الوقت اليوم هذا. خلاص تفضل اقرأ عبد الرحمن. بهذا انتهينا ما يتعلق بالأشربة. عند أنس. من وين يا أنس؟ من وين ما قرأته؟ من الضيافة. نعم، ما جاء في الضيافة.
قال رحمه الله: أقول أما وجوب الضيافة على من وجد القرى إلى آخره، فلحديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وفيهما من حديث أبي شريح الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه له عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. وإسناده صحيح. وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة ونحوه، وإسناده صحيح. وأيضا في الباب أحاديث، وقد ذكر الجمهور، وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة، واستدلوا بقوله: فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: والجائزة هي العطية والصلة، وأصلها الندب. ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب، وأدلة الباب مقتضية لذلك، لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب. وكذلك قول واجبة فإنه نص في محل النزاع، وكذلك قوله: فما كان وراء ذلك فهو صدقة. وأما كونه يحرم طعام الغير بغير إذنه، فلقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكل ما دل على تحريم مال الغير دل على ذلك، لأنه مال، وإنما خص منه ما ورد فيه دليل يخصه، كالضيف إذا حرمه من تجب عليه ضيافته كما مر. ومن ذلك جل حلبه ماشيته وأخذه ثمرة وزرعه للأدلة العامة والخاصة. أما العامة فظاهر الآية الكريمة وحديث كالآية الكريمة وحديث خطبة الوداع ونحو ذلك. وأما الأدلة الخاصة في مثل حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد لا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينثل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم وطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد لا بإذنه. وأخرج أحمد وأبو من حديث عمير مولى أبي اللحم قال أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة قال فدخلوا وخلفوني في أظهرهم فأصابتني مجاعة شديدة قال فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطها قال فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين فأتى صاحب الحائط وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبري وعلي ثوبان فقال لي أيهما أفضل فأشرت إلى أحدهما فقال خذه وأعطي صاحب الحائط الآخر فخلى سبيلي وفي إسناده ابن لهيعة. قال وله طريق أخرى عند أحمد في إسناده أيضا أبو بكر بن يزيد بن المهاجر غير معروف الحال وقد أعل هذا الحديث بين في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن يزيد وهو ضعيف. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط فقال يأكل غير متخذ خبنة.
هذا قد تقدم الحديث إذا كان لحاجة ولا يأخذ شيئا في كيس أو كذا إلا مجرد ما يأكله يمشي هذا جائز كما تقدم هذا تعرف عليه الناس. نعم.
وأخرج أبو داود والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإذا أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوي ثلاثا فإن أجاب واحد فليستأذن وإن لم يجب أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. ومن سمع الحسن عن سمرة وفيه مقال معروف. وأخرج أحمد بن ماجه وأبو يعلى وابن حبان الحاكم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابه إلا فليأكل وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي يا صاحب الإبل أو يا راعي الغنم فإن أجابه إلا فليشرب. وأخرج الترمذي أبو داود من حديث رافع قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لما ترمي نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. أخرج وأخرج أبو داود أن السيم
الحديث ضعيف هذا ما في شيء هذا وما يمكن أن يأخذون عسلا بسبب هذا رجل جاء يريد يأكل الناس ما تعرف هذا عيب ما تعرف الناس على ذلك. نعم.
وأخرج أبو داود أن السيم الحديث شرحبيل ابن عبادة ابن عباد في قصة مثل قصة رافع وفيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحائط ما علمت إذا كان جاهلا ولا أطعمت إذا كان جاهلا
ما علمت
إذا كان جاهلا ولا أطعمت إذا كان جائعا. والمراد بالخبنة ما يحمل الإنسان في حضنه وهي بضم الخاء المعجمة وسكون بين الموحدة وبعدها نون. ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن تغريم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي اللحم لعدم المناداة منه ولو فرضنا عدم صحة الجمع بهذا كانت أحاديث الإذن عند الحاجة مع المناداة أرجح.
صحيح الحاجة إذا كانت هذا شيء تعرف الناس عليه. نعم.
قال باب أداب الأكل قال أقول أما مشروعية التسمية فلحديث عائشة عند أحمد أبي داود بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. وآخر يوم مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لم أبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله فقال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم البيت والعشاء. الحديث. وآخر يوم مسلم وغيره من حديث حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. الحديث. وآخر الترمذي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لك فلكم. وقال حسن صحيح وفي الباب أحاديث. وأما مشروعية الأكل باليمين فلحديث ابن عمر عند مسلم رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأما مشروعية الأكل من حافة الطعام فلحديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتي ولا تأكلوا من وسطه. وأخرج أبو داود بلفظ إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. أما مشروعية الأكل مما يليه فلحديث عمر بن أبي سلمة في الصحيحين وغيرهما قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك. أما مشروعية الأكل الأصابع والصحفة في حديث أنس رحمه الله عند مسلم رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمد عنها الأذى وليأكلها ولا يدع الشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة وقال إنكم لا تدرون في طعامكم البركة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وآخر يا مسلم رحمه الله من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في طعامكم البركة. وأما مشروعية الحمد عند الفراغ والدعاء فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مدع ولا مستغن عنه ربنا. وأخرج أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والبخاري في التاريخ من حديث أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وأخرج أحمد بن ماجه والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزى من الطعام والشراب إلى اللبن. وآخر الترمذي بنحوه وحسنه ولكن في إسناده علي بن يزيد بن جدعان وفيه ضعف وقد رواه من عن محمد بن حرملة قال أبو حاتم بصري لا أعرفه. وأما كون لا يأكل متكئا فلحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا.
أحسنت ما فيك فيه إلهنا وارض الله.